بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباء ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النكاح يخلق ويراد به حق النكاح، ويطلق ويراد به الجماع، وهنا يراد به حق النكاح الشرعي. وهو من حيث الحكم يختلف باختلاف الناس، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، فيكون واجبا على الشخص الذي يخشى الذي يخشى على نفسه من الوقوع في الجريمة، جريمة الزنا، وهو قادر على مؤنة النكاح، فإنه يجب عليه ولا يجوز له أن يؤخر النكاح. وقد يكون مستحبا إذا لم يخف على نفسه الوقوع في جريمة الزنا، وهو قادر على الزواج، على مؤنة النكاح. وقد جاء الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم الزواج في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محضر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ولية. يعني من لم يستطع القدرة المالية على الزواج فعليه أن يصوم، فإن الصوم يرأته الإنفاء ورأت البدن ويرأت شهوة الإنفاء بخلاء الشبع، لما في الصوم من الجوع والظما مما يضعف الانفاق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود فاني مكافر بكم الامر، فاني مكافر بكم يوم القيامه. وقواعد النكاح شهيره، منها عمران الأرض للأمة، لأن الأمة أصلها الزواج والتناسل، بل المخلوقات كلها في هذا الحال. فتأمر الأرض بالطاعة وتتحقق الحكمة الإلهية التي من أجلها شرع النكاح والتوارث بين المخلوقات على اختلاف أصنافها. نعم.
والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.
نعم، التبتل معناه ترك النكاح، فهو غير جائز في شريعة الإسلام، بل قد حث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيكون في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه أنهم سألوا عن عبادته فتقالوها، رأوا أنها قليلة، فقال بعضهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا أصلي فلا أنام، وقال آخر أنا لا أتجوز النساء. فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل الذي هو ترك النكاح بما فيه من الخطر والخطر، إلا من لم يستطع، كما سبق من لم يستطع القدرة على مؤنة النفاق ونفقات الأهل فهو معذور حتى يستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يقول: وتبتل إليه تبتيلا، هل يدخل في هذا؟
لا، طبعا هذه الآية وتبتل خاطب النبي عليه الصلاة والسلام بها، ولا يراد منها فطرق النفاق، وإنما يراد بها الترغيب والحث على العبادة، ومنها قيام الليل الذي كان واجبا في فتح هذه السورة سورة المزمل، ثم نسخ في آخرها.
وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا ذكرا ذات جمال وحسب ودين ومال.
هذا أن ما يستحق أن يلتمس الرجل المرأة الموصوفة بهذه الصفات، وعلى رأس الصفات أن تكون من ذوات الدين، أن تكون ذات دين، والصفات الأخرى وكذلك أن تكون ولود، أي من نساء عرفن بالولادة والإنجاب، والصفات الأخرى إن تركت مرور على نور الجمال والمال والحسب إن توفرت مع الدين فهو نور على نور، وإن لم تتوفر كلها ووجد الرجل ذات الدين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بذات الدين كذبت يداك، أي تزوج المرأة الدينة وإن فيها نقص في جمالها أو حسبها أو ليست ذات مال فقيرة وتوفر في هذا الشرط العظيم هو الدين فهو الشرط الأساسي.
قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها. وتخطب الكبيرة إلى نفسها.
نعم، تخطب الكبيرة إلى نفسها، المخطوبة لا تخلو من هذه بل من ثلاثة أحوال: إما أن تكون سيدا، وإما أن تكون ذكرا، والذكر إما أن تكون كبيرة أو صغيرة. والمراد بالكبيرة ما كانت بالغة، يعني بلغت سن المحيض، والمراد بالصغيرة ما كانت دون البلوغ. فإذا كانت المرأة سيدة أي تتزوجت وهي بالغة قد تزوجت، فهذه تستأذن إذا خطبها خاطب أخبرها وليها، فإن قبلت وقرعت بالقبول مضى، وإن أبت ومنعت فلا تجمع. والذكر إذا كانت بالغة تستأمر أيضا، يستأمرها وليها يأخذ رضاها، فإن سكتت فهو رضا، إذا قامتت ولم ترد بالمنع فهو رضا، فيعتبر قبول للخطبة. وإن أبت ومنعت فلها الحق مثل السيد في من في المنع من خطبة من لا ترضى أن يكون زوجا لها. وأما الصغيرة التي دون البلوغ فإن زوجها أبوها اختار لها الكفء زوجها نفذ الزواج وصح، لأنها لا تملك، ليست عاقلة وليست بالغة حتى يعتبر رضاها، فأبوها هو الذي يلتمس لها الأصلح إذا زوجها وهي دون البلوغ وشرط لها من الشروط ما هو في مصلحتها صح. أما غير الأب فلا يجوز له أن يزوجها قبل أن تبلغ، ولو رضيت لأن رضاها لا يعتبر لأنها غير بالغة، ولا يجتهد لا أخوها ولا غيره في تزويجها حتى إذا بلغت تخطب إلى نفسها. نعم.
والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا.
صحيح، المعتبر الرضا من المرأة لمن كان كفءا بمعنى مكافئا لها من أهل العقيدة وأهل الصلاة والأخلاق والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما بالنسبة للأنساب فبعض العلماء يشترطون، يرون بأن التكافؤ يكون في النسب في الحرفة، القرشية لا تتزوج إلا بقرشي، والعربية لا تتزوج إلا بعربي، وصاحبة المهنة الشريفة لا تتزوج إلا بمن هو كفء لها، لا تتزوج بصاحب مهنة دنيئة. هذا كلام للفقهاء، لكن الحديث نص بأن صاحب الدين يعتبر كفوا ولو كان وضيعا مثلا ولو كان فقيرا ولو كانت المرأة رشيدة. فقد حصل في عهد النبوة أن مولى تزوجته رشيدة كما في قصة زيد وزواجه بزينب رشيدة وهو مولى وغيرهم كثير. إلا أن العادة يعني تحكمت الناس في هذا الزمن بل من قبل هذا الزمن. فالقرشية لا تزوج إلا لقرشي والعربية كذلك. وتعارف الناس على النوع من الخلق الأسمر الذي يطلق عليه العديد لا يتزوجون عند العرب ولا يحدثون عن أنفسهم بذلك مع العلم أنه لا يوجد عبيد عبد المملوك وليس موالي لأنه ما كان يملكهم أحد. فما في الأمر أنه تعارف الناس على هذه الطبقات من الناس. الرؤى الأسمر البكرة أطلقوا عليه بأنه عبد فلا يتزوج عند العرب ولا يمكن أن يكلم. هذه آداب والشق بخلافها. المولى العبد اللي كان مملوكا يتزوج بالمرأة القرشية والعربية والعربي يتزوج بالقرشية وهذا هو دين الله أن الكفاءة إنما هي في الدين بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج.
والصغيرة إلى وليها
إلى وليها إذا كان أب إذا كان أب. أما إذا كان غير أب فلا تزوج ولا يعتبر رضاها حتى تبلغ. وإذا زوجها أيضا أبوها وبلغت وكرهت الزوج كراها لها فيها الحق فينفق ويعود في بعض الحق الذي دفع هو النفقات يعود بها على ما أخذها منه.
ورضى البكر صماتها ورضى البكر صناعها
ورضى البكر صناعها البكر بالغة وخطبت وعرض عليها وليها وكتفت ولم ترد الخطبة فهذا يختبر رضا صناعها يختبر رضا.
وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة.
نعم إذا كانت المرأة مرتدة من وفاة أو من طلاق فلا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا وله أن يحذر تعليقا في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم بما عرفتم به من خطبة النساء. والتعليق أن يقول إنه في مثل كلا رابط أو أريد امرأة صالحة ونحو ذلك ولا يجوز التصريح. وكذلك لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. والمراد بالخطبة التي قبلت أي خطب رجل امرأة وقبلت خطبته لا يجوز لأحد وهو يعلم أن يأتي فيخطب على خطبة أخيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله ولا يخطب على خطبة أخيه.
ويجوز النظر إلى المخطوبة
نعم يجوز النظر الى المخطوبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذن بينهما، اذا امكن الخاطب ان ينظر الى المخطوبه وهو خاطب في خطبته لا خالد، فرح منها ما يدعوه الى خطبتها والجواز بها فلا اثم عليه ولا حرج، وان طلب من وليها ان ينظر فليمكنه بوجود المحرم من النظر الى ما يدعوه الى نكاحها او لا يدعوه الى نكاحها، يمنعه من نكاحها حتى لا يعني تكون بغير مطلوبه بعد الزواج فتسوء الإثرة ويحصل الشفاء، فإذا رآها لا حرج عليه، إن أراد أن يقدم أقدم وإن أراد أن يترك ترك ولا يطالب بشيء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر، فإن لم يمكن الإنسان النظر فيرسل إحدى نسائه كالأم والأخت والأم والخالة ونحو ذلك ويأخذ الوقت، فإن المرأة تستطيع أن تأتي بالوقت. نعم.
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم.
نعم، من شروط من أركان النكاح الولي، ولي المرأة وأولياؤها قرابتها وأولهم الأب والجد والابن والعقرب كلهم اولياء، ولكن الاقرب فالاقرب، فهو الذي يتولى عقد نكاحها. ومن الشروط الشهود، ويشترط في الشهود ان يكونوا عدول، يعني من اهل الصلاه اقامه الشعائر. فإذا كان الولي كافرا فلا ولاية له على المرأة المسلمة، وإن كان عاضلا رفع شأنه إلى القضاء ويولي القاضي من شاء من أقاربها ممن هو من عصبتها، فلا تمنع المرأة من النكاح من أجل أنه عضلها وليها، أبى أن يقبل خطبة الخاطب ورده فمرجعها الشرع، فإن لم يوجد لها غيره من المحارم زوجها الحاكم الشرع.
ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدة. قال ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.
ولو
واحدا
واحدا صحيح، توكيل لعقد النكاح جائز، فأن يكون رجل في بلد ومخطوبة في بلد آخر، توكل من يقبل له عقد النكاح في تلك البلد، يا جبالي فهو يقبل عقد النكاح من وليها، وهذا جائز لا حرج فيه، والوكيل انما هو وكيلها إلا وكيل الرجل في عقد النفاق واحد، وللولي أيضا له أن يوكل، للأب أن يوكل في تزويج ابنته إذا احتاج إلى ذلك، وكل غيره وقام مقامه في عقد النفاق، ولا حرج في ذلك. وللحاكم الشرعي كذلك أن يفوض من يرضى أن يتولى عقد نكاح امرأة ليس لها ولي. فالمهم أن الوكيل يكون مقام الولي تماما.
لعل الشيخ مراد المؤلف أن المرأة الخاطب والمخطوبة يوكلان رجل واحد للإيجاب والقبول.
نعم. كما إذا كان الخاطب هو الولي هذا مثل، كما إذا كان الخاطب هو الولي فهو يزوج نفسه، إذا لم يوجد إلا هو يزوج نفسه ويعمل القبول والإيجاب. وهكذا الوكيل بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل.
كيف توفيق المرأة؟
من قبلهما، من قبل الخاطب والمخطوبة.
فصل.
توفيق لشيخ المرأة لامرأة مثلها. أقول توفيق المرأة لامرأة مثلها.
لا. لا تزوج المرأة المرأة، لا تزوج المرأة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية: كتاب النكاح. يشرع لمن استطاع الباء ويجب على من خشي الوقوع في المعصية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النكاح يخلق ويراد به حق النكاح، ويراد ويطلق ويراد به الجماع، وهنا يراد به عقد النكاح الشرعي، وهو من حيث الطب يختلف باختلاف الناس، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فيكون واجبا على الشخص الذي يخشى، الذي يخشى على نفسه من الوقوع في الجريمة، جريمة الزنا، وهو قادر على مؤنة النكاح، فإنه يجب عليه ولا يجوز له أن يؤخر النكاح. وقد يكون مستحبا إذا لم يخف على نفسه الوقوع في جريمة الزنا، وهو قادر على الزواج، على مؤنة النكاح. وقد جاء الترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم للزواج في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا محضر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع قال فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له ولا. يعني من لم يستطع القدرة المالية على الزواج فعليه أن يصوم، فإن الصوم يرعف الإنسان ويرعف البدن ويرعف شهوة الإنسان بخلاف الشبع. لما في الصوم من الجوع والظمأ مما يرعف الإنسان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الولود فإني مكافر بكم الأمر، فإني مكافر بكم يوم القيامة. وقواعد النكاح شهيرة، منها عمران الفرج للأمة، لأن الأمة أصلها الزواج والتناسل، بل المخلوقات كلها في هذا الحال. فتأمر الأرض بالطاعة وتتحقق الحكمة الإلهية التي من أجلها شرع النفاق والتوارث بين المخلوقات على اختلاف أصنافها.
والتبسل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه.
نعم، التبسل معناه ترك النكاح، فهو غير جائز في شريعة الإسلام، بل قد حث النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أصحابه أنهم سألوا عن عبادته فتقالوها، رأوا أنها قليلة، فقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا أصلي فلا أنام، وقال آخر: أنا لا أتجوز النساء. فقال فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبسل الذي هو ترك النكاح بما فيه من الخطر والخطر، إلا من لم يستطع كما تبسل، من لم يستطع القدرة على مؤنة النفاق ونفقات الأهل فهو معذور حتى يستطيع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول: وتبتل إليه تبتيلا، هل يدخل في هذا؟ لا، طبعا هذه الآية وتبتل مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بها، ولا يراد منها فسخ النكاح، وإنما يراد بها الترغيب والحث على العبادة ومنها قيام الليل الذي كان واجبا في فتح هذه السورة سورة المزمل ثم نسخ في آخرها.
وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا ذكرا ذات جمال وحسب ودين ومال.
هذا أن ما يستحق أن يلتمس الرجل المرأة الموصوفة بهذه الصفات، وعلى رأس الصفات أن تكون من ذوات الدين، أن تكون ذات دين، والصفات الأخرى وكذلك أن تكون ولود، أي من نساء عرفن بالولادة والإنجاب، والصفات الأخرى إن تصرف نوره على نور الجمال والمال والحسب، إن توفرت مع الدين فهو نور على نور، وإن لم تتوفر كلها ووجد الرجل ذات الدين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بذات الدين كذبت يداك، أي تزوج المرأة الزينة وإن فيها نقص في جمالها أو حسبها أو ليست ذات مال فقيرة وتوفر في هذا الشرط العظيم وهو الدين فهو الشرط الأساسي.
قال وتخطب الكبيرة إلى نفسها. وتخطب الكبيرة إلى نفسها،
نعم تخطب الكبيرة إلى نفسها، المخطوبة لا تخلو من هذه بل من ثلاثة أحوال، إما أن تكون سيدة وإما أن تكون ذكرا، والذكر إما أن تكون كبيرة أو صغيرة، والمراد بالكبيرة ما كانت بالغة يعني بلغت سن المحيض، والمراد بالصغيرة ما كانت دون البلوغ. فإذا كانت المرأة طيبة أي تتزوجت وهي بالغة فتزوجت فهذه تستأذن، تستأذن إذا خطبها خاطب أخبرها وليها فإن قبلت وخاصحت بالقبول مضى، وإن أبت ومنعت فلا تجمع. والذكر إذا كانت بالغة تستأمر أيضا، يستأمرها وليها يأخذ رضاها، فإن سكتت فهو رضا، إذا قامت ولم ترد بالمنع فهو رضا، هي الخبر قبول للخطبة. وإن أبت ومنعت فلها الحق مثل السيد في من في المنع من خطبة من لا ترضى أن يكون زوج ابنها. وأما الصغيرة التي دون البلوغ فإن زوجها أبوها اختار لها الكفء زوجها نفذ الزواج وصح، لأنها لا تملك ليست عاقلة وليست بالغة حتى يعتبر رضاها، فأبوها هو الذي يلتمس لها الأصلح، إذا زوجها وهي دون البلوغ وشرط لها من الشروط ما هو في مصلحتها صح ذلك. أما غير الأب فلا يجوز له أن يزوجها قبل أن تبلغ، ولو رضيت لأن رضاها لا يعتبر لأنها غير بالغة، ولا يجتهد لا أخوها ولا غيره في تزويجها حتى إذا بلغت تفطر إلى نفسها. نعم.
والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤا.
المعتبر الرضا من المرأة لمن كان كفؤا بمعنى مكافئا لها من أهل العقيدة وأهل الصلاة والأخلاق والدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فجوزوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وأما بالنسبة للأنكار فبعض العلماء يشترطون، يرون بأن التكافؤ يكون في النسب في الحرفة، القرشية لا تتزوج إلا بقرشي، والعربية لا تتزوج إلا بعربي، وصاحبة المهنة الشريفة لا تتزوج إلا بمن هو كفء لها، لا تتزوج بصاحب مهنة دنيئة. هذا كلام للفقهاء، لكن الحديث نص بأن صاحب الدين يعتبر كفوا ولو كان وضيع النفس ولو كان فقيرا، ولو كانت المرأة قرشية. فقد حصل في عهد النبوة أن مولى تزوج قرشية، فما في قصة زيد وزواجه بزينب قرشية وهو مولى وغيرهم كثير. إلا أن العادة يعني تحكمت الناس في هذا الزمن بل من قبل هذا الزمن، فالقرشية لا تزوج إلا بقرشي، والعربية كذلك. وتعارف الناس على النوع من الخلق الأسمر الذي يطلق عليه العديد، لا يتزوجون عند العرب ولا يحدثون عن أنفسهم بذلك، مع العلم أنه لا يوجد عديد العبد المملوك، وليس موالي، لأنه ما كان يملكهم أحد. فما في الأمر أنه تعارف الناس على هذه الطبقات من الناس، فرأوا أثمر البكرة أقلقوا عليه بأنه عادل، فلا يتزوج عند العرب ولا يمكن أن يكلم. هذه عادة والشرع بغير بخلافها، المولى العبد اللي كان مملوكا يتزوج بالمرأة القرشية والعربية، والعربي يتزوج بالقرشية، وهذا هو دين الله، أن الكفاءة إنما هي في الدين بالنسبة للزوجة وبالنسبة للزوج.
والصغيرة إلى وليها،
إلى وليها إذا كان أب، إذا كان أب، أما إذا كان غير أب فلا تزوج ولا يعتبر رضاها حتى تبلغ.
أه
هذا الشفاء.
فإذا زوجها أيضا أبوها وبلغت وكرهت الزوج كراها لها فيها الحق فينفق ويعود ببعض الحق الذي دفع هو النفقة يعود بها على ما أخذها منه.
ورضى البكر صماتها. ورضى البكر صماتها.
ورضى البكر صماتها البكر بالغة وخطبت وعرض عليها وليها وسكتت ولم ترد الخطبة فهذا يختبر رضا صماتها يختبر رضا.
وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة.
نعم إذا كانت المرأة مرتدة من وفاة أو من طلاق فلا يجوز لأحد أن يخطبها تصريحا وله أن يحذر تعليقا في قول الله عز وجل ولا جناح عليكم بما عرفتم به من خطبة النساء. والتعليق أن يقول إنه في مثل كلا رابط أو أريد امرأة صالحة ونحو ذلك ولا يجوز التصريح. وكذلك لا يجوز لأحد أن يخطب على خطبة أخيه المسلم. والمراد بالخطبة التي قبلت أي خطب رجل امرأة وقبلت خطبته لا يجوز لأحد وهو يعلم أن يأتي فيخطب على خطبة أخيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في قوله ولا يخطب على خطبة أخيه.
ويجوز النظر إلى المخطوبة.
نعم يجوز النظر إلى المخطوبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعله يؤذن بينهما إذا أمكن الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة وهو خاطب في خطبته لا خاطب فرع منها ما يدعوه إلى خطبتها والجواب بها فلا إثم عليه ولا حرج. وإن طلب من وليها أن ينظر فليمكنه بوجود المحرم من النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها أو لا يدعوه إلى نكاحها يمنعه من نكاحها حتى لا يعني تكون بغير مطلوبه بعد الزواج فتسوء العذرة ويحصل الشفاء. فإذا رآها لا حرج عليه إن أراد أن يقدم أقدم وإن أراد أن يتركها ولا يطالب بشيء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر فإن لم يمكن الإنسان النظر فيرسل إحدى نسائه كالأم والأخت والأم والخالة ونحو ذلك ويأخذ الوقت. فإن المرأة تستطيع أن تأتي بالوقت
ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم. ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم.
نعم من شروط من أركان النكاح الولي ولي المرأة وأولياؤها قرابتها وأولهم الأب والجد والابن والعقرب كلهم أولياء ولكن الأقرب فالأقرب فهو الذي يتولى عقد نكاحها وما الشروط؟ الشهود. ويشترط في الشهود أن يكونوا عدول، يعني من أهل الصلاة إقامة الشعائر. فإذا كان الولي كافرا فلا ولاية له على المرأة المسلمة، وإن كان عاملا رفع شأنه إلى القضاء ويولي القائمة شاء من أقاربها ممن هو من عصبتها، فلا تمنع المرأة من النكاح من أجل أنه عضلها وليها، أبى أن يقبل خطبة الخاطب ورده فمرجعها الشرع. فإن لم يوجد لها غيره من المحارم زوجها الحاكم الشرعي. نعم.
ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدة. قال ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا.
ولو
واحدا.
واحدا. صحيح. توكيل لعقد النكاح واحد. فأن يكون رجل في بلد ومخطوبة في بلد آخر، توكل من يقبل له عقد النكاح في تلك البلد. يا جبالي، فهو يقبل عقد النكاح من وليها، وهذا جائز لا حرج فيه. والوكيل انما هو وكيلها الا وكيل الرجل في عقد النكاح واحد. وللحاكم وللولي ايضا له ان يوكل، للاب ان يوكل في تزويج ابنته اذا احتاج الى ذلك، وكل غيره وقام مقامه في عقد النكاح ولا حرج في ذلك. وللحاكم الشرعي كذلك أن يطور من يرضى أن يتولى عقد النكاح امرأة ليس لها ولي. فالمهم أن الوكيل يقوم مقام الولي تماما.
لعل الشيخ مراد المؤلف أن المرأة الخاطب والمخطوبة يوكلان رجل واحد بالإيجاب والقبول.
نعم. كما إذا كان الخاطب هو الولي، هذا مثل كما إذا كان الخاطب هو الولي فهو يزوج نفسه، إذا لم يوجد إلا هو يزوج نفسه ويعمل القبول والإيجاب. وهكذا الوكيل بالنسبة للمرأة وبالنسبة للرجل.
كيف توفيق المرأة؟
من قبلهما، من قبل الخاطب والمخطوبة.
فصل.
توكيل شيخ المرأة لامرأة مثلها. أقول توكيل المرأة لامرأة مثلها.
لا. لا تزوج المرأة المرأة. لا تزوج المرأة المرأة.